إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن علامات أهل البدع الفرقة، وهي من أظهر علامات أهل البدع والأهواء، لأنهم لا يصدرون عن أصل، وإنما يتبعون أهواءهم. فمن علاماتهم أيضا اتباع الهوى، وهو من أبرز صفات أهل الأهواء والبدع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل البدع يتبعون الهوى، لا ينفك عنهم الهوى بحال. فعن أبي عامر الهوزني أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قام فيهم فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، واحدة في الجنة، وهي الجماعة. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي، وفيه ذكر الافتراق دون موطن الشاهد في آخره: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وأخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني ثمة، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والكلب داء يعرض للإنسان الكلب، والكلب داء يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلبا، أي أصابه ذلك الداء. فأهل الأهواء وأصحاب البدع يتبعون الهوى، والأهواء كلها رضية، كلها تدعو إلى السيف. من علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن، وهذه السمة من سمات أهل البدع، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، واللفظ الذي مر لفظ ابن ماجه وهو صحيح صححه الألباني. فمن علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن، ولا ينبغي مطلقا أن ينظر إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بأنه حجة بنفسه. فحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ثبت عنه حجة بنفسه. وأما ما رواه بعضهم أنه قال إذا جاءكم الحديث فعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن خالفه فدعوه فهو حديث باطل لا أصل له. حكى زكريا ابن يحيى الساجي عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعته الزنادقة. ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودع. وقال رحمه الله وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال رحمه الله وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. فهذا من علامات أهل البدع أنهم يقومون بهذا الأمر المعيب وأنهم يعارضون السنة بالقرآن. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله هذا المسلك المعيب من طرائق أهل البدع فقال ومنها ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. فانظر إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق يرجحون المذهب على محض الحق. وأقربهم إلى هيئة الشريعة من يتطلب للشريعة المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات والجميع داخلون تحت ذمها أي تحت ذم الشريعة لهم. فهذا الأمر واضح جدا عند كثير من أهل البدع وهو أنهم يعارضون السنة بالقرآن. وكثير منهم يرد الأحاديث التي تجيء غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها. فينكرون عذاب القبر وينكرون الصراط وينكرون الميزان ينكرون كثيرا من الأحاديث الثابتة والعقائد التي أثبتتها الأحاديث الثابتة لا لشيء إلا لأنها تعارض معقولهم زعموا. وكثير منهم كما هو معلوم يرد الحديث الذي يكون ثابتا في الصحيحين أو في الصحيح أو ثبت صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لشيء إلا لأن الحديث لا يتسق مع معقوله. كثير منهم يرد حديث الذبابة ويقولون لا يمكن أن يصدر هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون لأن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى النظافة فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغمس الذبابة إذا وقعت في الطعام أو في الشراب. يقولون هذا لا يمكن أن يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردون الحديث مع أن الحديث عند البخاري في الصحيح. ويقول قائلهم وإن كان عند البخاري في الصحيح وهذا يؤدي إلى الطعن في كتب السنة ودواوينها التي أجمعت الأمة على قبولها، وهو يؤدي أيضا إلى نفي كثير من الثابتات المحكمات في دين الله تبارك وتعالى زعما بأنها لا تجري على مقتضى العقول. والدين ليس كذلك، فما أنزل الله تبارك وتعالى الدين على مقتضى عقول الخلق، وإنما جاءت الشريعة بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. جاءت الشريعة بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فالعقل يحار في بعض الأمور لأن الشريعة ليس مبناها على عقول البشر، وإنما هي منزلة من عند الله تبارك وتعالى خالق البشر. فإذا هذه الأمور قد تحار فيها العقول ولكنها لا تحيلها، يعني لا يقضي العقل بأنها مستحيلة، أي عدمها لذاته من حيث هي. فإذا يكون عدم تلك الأمور ملازما لها، بمعنى أنها لا توجد أصلا ولا تقبل الوجود، لأنها إن وجدت لا تكون معدومة. وإذا العقل لا يقضي بالاستحالة، ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم عند إثبات بعض الأمور في دين الله تبارك وتعالى يلجأ إلى هذه الطريقة، فيبدأ أولا بهذا الإثبات، يعني يقول مثلا للذين ينكرون عذاب القبر قبل أن يأتي بالدليل، فيقول هذا الأمر أمر ممكن ليس مستحيلا، لأن المستحيل لا تتعلق به قدرة الله. إذن هو مما تتعلق به قدرة الله، يعني ليس مستحيلا على الله أن يعذب وأن ينعم من مات في قبره، فذلك أمر ممكن. فإذا كان ممكنا فلماذا ينكر طالما أنه لم يأتي دليل على إنكاره؟ إذن هو ممكن، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يتكلمون فيها بدءا بمثل هذا الدليل. هذا أمر ممكن ليس مستحيلا، إذا كان مستحيلا من جهة العقل لا نتكلم فيه، ولكن العقل لا يحيله. فإذا كان العقل لا يحيله وقد جاء الدليل على ثبوته فإننا نقبله ولا نرده، أما إذا كان العقل يحيله فإنه لا يمكن أن يقبل بدءا. فإذا هذا متعلق بقدرة الله، داخل في قدرة الله تبارك وتعالى، ومتعلق بها أن يعذب الله تبارك وتعالى من مات في قبره وأن ينعمه. أي شيء في هذا؟ كما أنهم يقولون البعث بعد النشور أمر ممكن وليس بمستحيل، الله عز وجل قادر على أن يجمع تلك الأجساد وأن يجعل فيها أرواحها بقدرته وأن يقيمها للحساب بين يديه، هذا أمر غير مستحيل. ثم تأتي الأدلة بعد، لأن ترجمة ما ترجم من علوم الأوائل أدى إلى خلل كبير جدا في العقلية والذهنية الإسلامية بعامة، ولم يتخلص من ذلك إلا من رحم الله تبارك وتعالى، لأن مسالك النظر لما تسربت فانسابت في كلام أهل العلم، وأكثرهم كان يرد على أهل البدعة، فكان مضطرا لأن يرد على هؤلاء ما يقولونه بالدليل العقلي، لأنهم كثيرا ما يجنحون إلى الدليل العقلي ولا يقتنعون ويصرحون بذلك، لا يقتنعون بالدليل النقلي فيثبت ذلك عقلا ثم يدفع بالدليل. فأدى ذلك إلى وجود خلل كبير في كثير من مناحي التفكير وفي تناول الأمور من الجهة العلمية. وأما من كان سائرا على منهج السلف ومنهاج النبوة، فإن الله تبارك وتعالى ينقي فطرته من هذه الأشياء جميعها ويقيمه على السوية، لأنه لا يكون ناجيا ولا من الفرقة الناجية حتى يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلتفتوا إلى هذه الأمور، لأن هذه الأمور لا حاجة لها في الدين، بل إنها ما دخلت في دين إلا أفسدته على أهله. فأهل البدع يسيرون على هذا الدرب ويسلكون ذلك المسلك ويعارضون السنة بالقرآن العظيم. من علامات أهل البدع أيضا بغض أهل الأثر وإطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة، فلا تجد مبتدعا قط يحب أهل السنة، لا تجد مبتدعا قط يحب أهل السنة، بل ينصب نفسه حربا عليهم، يحاربهم بكل ما أوتي من قوة، ويجند طاقاته من أجل حرب أهل السنة. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية. الحشوية نسبة إلى الحشو، والحشو من الناس رذالتهم الذين لا يعتد بهم، فيسمون أهل السنة وأصحاب الحديث وحملة الآثار حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليه. فيعتقد أهل البدع والأهواء أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وكلماتهم العاطلة وحججهم بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فهم دائما يعادون حملة أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتقرونهم ويلمزونهم بأسوأ الألقاب. روى عن الحاكم عن أحمد بن سنان الواسطي عن أحمد بن سنان القطان، روى ذلك الصابوني الإمام رحمه الله كما في عقيدة السلف. فروى عن الحاكم عن أحمد بن سنان الواسطي عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وروى الحاكم عن أبي الحسين محمد ابن أحمد الحنظلي قال: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسين: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل بيت لقوله أصحاب الحديث قوم سوء. وعن أبي نصر ابن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وروى الصابوني عن الحاكم قال: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. ويقول إلى متى حدثنا، دعنا من حدثنا، والآن كتب مصنفة جناية قبيلة حدثنا على الدين وأهله على الإسلام، جناية قبيلة حدثنا، ويقولون إنهم أفسدوا الديانة ويتهمون البخاري رحمه الله بتهم من أعجب ما يقول، وأن البخاري قد أفسد الدين. إلى تلك التهم الباطلة العجيبة التي لم يسبق إليها، وإنما أتى بها هؤلاء من وحي الشيطان الرجيم. فانظر إلى هذا الرجل العالم وهو يقول لهذا المبتدع الضال: قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. وهذا لأنه قال دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا، وكيف إذن يثبت الدين، وهل ثبت الدين إلا بحدثنا؟ وروى بسنده عن أبي حاتم الرازي قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال الصابوني: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. وأنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين. يقول: رأيت أهل البدع في تسميتهم أهل السنة بهذه الأسماء قد سلكوا، أي سلك أهل البدع معهم، أي مع أهل السنة، مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره صلى الله عليه وسلم، ونقلة آثاره، ورواة أحاديثه، المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية، نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية، والسيرة المرضية، والسبل السوية، والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. هذا ما ذكره الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف. وذكر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله في معرفة علوم الحديث بعض الآثار السابقة، ثم قال: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها حشوية وما أشبه الليلة بالبارحة. فأهل الأهواء والحزبية والفرقة شابهوا إخوانهم من المبتدعة المتقدمين في الطعن في علماء أهل السنة من أصحاب منهاج النبوة. وقد أشبه مبتدعة زماننا مبتدعة الأزمان المتقدمة حذو النعل بالنعل، والله المستعان. ومن علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف وتكفير مخالفيهم بغير دليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالمقصود أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة. ومن لم يكفر فسق، يعني من لم يحكم بالكفر حكم بالفسق. وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. وهذه علامة أهل السنة، هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. كثير من الناس يضيع عنده معنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كأنه ينسى أو هو لا يعرف بدءا، لأن كثيرا ممن دخل في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى دخل على سبيل الخطأ، كتلك العصابات التي لا تدع أحدا من أهل العلم إلا وحملت عليه حملا أعمى لا هوادة فيه، فعل المبتدعة الأوائل حذو النعل بالنعل. خرجوا يوما من الأيام في تشكيل عصابي يريدون أن يقوموا بعملية سطو على بيوت المال أو على بعض دور الأثرياء، فآل بهم المآل إلى أن كانوا جماعة، فتعاقدوا متعاهدين على أن يكون ما كان من أمرهم مصروفا إلى نهب الأموال وقطع السبيل والجناية على الأعراض، إلى أن يكون ذلك على أهل الحق. هذه التشكيلات العصابية موجودة في كل مكان، وهي تنظيم في أغلب الظن له رأس يديره في مكان ما. لقد عرفنا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قديما تعبيد الخلق للخالق العظيم، نرحم على الجاهل ونجتهد في دعوة المخالف بالحكمة والموعظة الحسنة، نشتد في موطن الشدة ونلين في مقام اللين، ونجتهد في دعوة المسلمين إلى الله تبارك وتعالى لكي يزداد الخير ويقل الشر. لم يكن أحد ممن كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى على ذلك النحو فاقها لحقيقة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا وله عبادة، لسانه دائما رطب بذكر الله، يكف عن الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض، ولا يمد عينيه إلى ما متع الله تبارك وتعالى به أقواما من زهرة الحياة الدنيا، فضلا عن أن تمتد عيناه إلى ما حرم الله، ويحمي أذنيه من سماع الخنا، ويراقب خواطره ويراقب قلبه حتى لا تتسلل شبهة إليه، ويجتهد في تخليص طريقه من الآفات، آفات القلب وآفات العلم. كان الأمر كذلك. فخرجت نوابت بعد ذلك لا تفقه أمر الدعوة إلى الله. والعجيب أن هذه النوابت لا تستطيع أن تفرق تفرقة حاسمة بين محاربة الشرك ومحاربة البدعة التي ليست بشرك ولا كفر، وهم لا يفقهون. هذه النوابت إنما أخذت أصولا من أصول أهل السنة، فأخذت تحرف فيها تحريفها حتى صارت شيئا لا هي إلى السنة ولا هي إلى البدعة، صارت مسخا مشوها. كثير من هؤلاء ليست لهم مشاركة حقيقية في العلم، وساعدتهم الوسائل الحديثة من الشبكة العنكبوتية ووسائل التسجيل وما أشبه، مع أن المعلوم عند جماهير أهل العلم من المتأخرين المعاصرين الأثبات الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وعلى تقديمهم في مقامات العلوم المختلفة، إجماعهم منعقد على أن الرجل لا يؤخذ من كلامه إذا كان لفظا ما يمكن أن يكون مدينا له إدانة حقيقية. لأن المرء يسأل، قد يسأل سؤالا لا يستحضر دليلا، وقد يشتبه الأمر عليه، وخاصة إذا كان مرتجلا فقد تبدر منه بوادر، وهذا أمر وارد، وقد يتلفظ بأمور لا يقصدها في حقيقة الأمر، لأنه لا حافظ اليوم كالحفاظ المتقدمين بحيث يضبط لفظه وتوقف عند حدود الرواية، والأمور متشابكة والأحوال مختلطة، ويستطيع أي من أولئك الذئاب أن يأخذ جملة لكي يسلخها من سياق ثم ينزلها على أمر لا تتنزل عليه، وهذا أمر شائع وكثير. ولذلك تجد كثيرا من الخيانات في هذا السبيل، كثيرة هي تلك الخيانات، لأن الوسائل الحديثة في التسجيل صارت متاحة وهي خفية ودقيقة، وكثير من طلاب العلم ليس عندهم مراقبة للقلوب ولا معرفة بحقيقة الدعوة إلى الله، وإنما تطفلوا على هذا الطريق. وقد حسب كثير من الناس أن السير في هذا الطريق هو أيسر السبل، لأنهم لما رأوا أهل السنة لا ينابذون ولاة الأمور، بل يأخذون بأصول أهل السنة فيما يتعلق بالحكام وولاة الأمر، فحسبوا أن ذلك ينجيهم من كثير من العناء. وكثير من هؤلاء لا يستطيع أن يواجه العامة عندما يتكلم عن شركهم بالله تبارك وتعالى بشرك القبور، وكثير منهم ربما خرج عن الجادة وعن الإطار، يذبح لغير الله ويستغيث بالأموات ويطلب من المقبورين ما لا يقدر عليه إلا الله إلى غير ذلك من المكفرات، لا يستطيع أن يجبه العامة بذلك، ولكنه يستطيع أن يحمل على كثير من أهل البدع، وأهل البدع أكثرهم في حالة استضعاف، فهو يحمل عليهم وهو هانئ آمن ويتكلم بكلام ويظلم. نحن نتكلم في أهل البدع ولا نظلمهم، وإذا تكلمنا فيهم تكلمنا بعلم، فإذا لم نكن بأمرهم عالمين توقفنا عن الكلام فيهم وتركنا ذلك لمن يخبر حالهم ويعلم خبيئة أمرهم. أما أن يتكلم في الناس بجهل وأن يتكلم في الناس بظلم فهذا ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. نتكلم في الناس بعلم ونتكلم في الناس بعدل، ثم لا بد من الإخلاص في الكلام. كثير من أهل الأهواء اليوم ممن يدعي الانتماء إلى مذهب السلف ومنهج السلف، ويأتي ببعض النقول عن بعض رموز هذا المنهج، يقول وقال العلامة الشيخ فلان،
ثم يرفع تلك الراية ليتوارى خلفها وهو يبدع العلامة الشيخ فلان، هو يبدعه، ولكنه من باب ذر الرماد في العيون. قال العلامة الشيخ فلان في نقل أو نقلين أو ثلاثة من النقول، ثم يذهب وقد أمن من أن يعترض عليه. هذا رجل منهجي، هذا من أهل المنهج، ثم يمضي خابطا في أعراض المسلمين، وحالهم في الحقيقة ليس بدعوة إلى الله وإنما صد عن سبيل الله. هذا كثير جدا، ومثالهم في مصر الحدادية المصري. هؤلاء طائفة من أهل الزيغ والضلال، وهم أضروا على الدين في هذا البلد من المبتدعة، لأنهم مبتدعة أيضا، ولكنهم يقدمون أمام صفوف المبتدعة برتوة. هؤلاء أمام المبتدعة برتوة، هم للمبتدعة سابقون. وهؤلاء ممن يصح أن يقال فيهم ما قاله العوام قديما في من يأتي بالإحالات من الأمور المعقولات، لأنه يركب الأمور تركيبا فيه التواء وغموض لالتواء تفكيره وغموض الأمر عنده. يصح أن يقال فيهم ما قالته العامة قديما: هؤلاء يولدون النملة، يحملون الكلام ما لا يحتمل، ويفهمون منه أشياء لا يمكن لأهل العقل أن يفهموه، إلى غير ذلك من تلك الأمور. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة مشهورة إلى نصر المنبجي، وكان نصر هذا إمام القائلين بالوحدة، وحدة الوجود، أيام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان إمام نائب السلطنة وله سطوة. وشيخ الإسلام له رسالة مشهورة إلى نصر المنبجي، يقول إلى الإمام العارف القدوة، ويمدحه مثل هذا المدح، ويتكلم في حقه مثل هذا الكلام. مشهورة هي وموجودة في مجموع الفتاوى مع المناظرات في الواسطية. يقول قائل اليوم: شيخ الإسلام كان يقول بمذهب الموازنات، لا يفهم هو أصلا مذهب الموازنات ولا يستطيع أن يفهمه، إنما هؤلاء من الضلال الذين يحرفون المسلمين عن حقيقة الدين ويشغلونهم بأمور ليس لها عائدة ولا ترجى منها فائدة. ينبغي أن نحذر من أهل البدع. نعم، الذين هم من أهل البدع حقا، أما أن تنصب لك رجلا يدعو إلى السنة ويدعو إلى منهاج النبوة لتتخذه غرضا لا لشيء إلا لأنك تريد الشهرة، هذا أمر لا يقبله الدين. وحال هؤلاء ساقط دنيا وآخرة، لأن الله تبارك وتعالى لم يرفع ظالما قط، لأن الله لم يرضى الظلم لأحد من خلقه وحرمه على نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا كان الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه أفيرضاه لأحد من خلقه؟ فإذا هذه الأمور التي صارت اليوم بين المسلمين لا تؤدي إلى الخير، وإنما مآلها إلى كثير من الشر. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، ندعو الناس إلى الله ونعرف حقيقة الدعوة إلى الله، ينبغي أن نفعل ذلك، ندعو الناس إلى الله وأن نعرف حقيقة الدعوة إلى الله. تعبيد الخلق للخالق العظيم، أن يكون الناس عبادا لله رب العالمين، لا ندعو لأنفسنا ولا نبتغي على الدعوة أجرا، لا نسألهم على الدعوة أجرا، وإنما ندعوهم لله تبارك وتعالى وحده. وجميع الأنبياء كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، قالوا لأقوامهم هذه المقولة: لا أسألكم عليه أجرا، لا نطلب منكم مقابلا في ما نأتي به من أمر البيان ومن أمر التعليم والدعوة، هذا طريق الأنبياء، ولكن الواقع اليوم على الضد من هذا، حالة من الحالات الفوضوية التي أصابت الساحة العلمية، فصار كل من يستطيع أن يتعامل مع الشبكة العنكبوتية عالما، لأن الأمر يسير، تريد أن تكتب في موضوع من الموضوعات كما يفعلون، فما هو إلا أن تكتب رأس الموضوع ويأتي إليك سيل من المعلومات في الموضوع ذاته، ثم نسق هذا بعض تنسيق وادفع به إلى المطابع، وإذا هو كتاب. فإذا كان في الردود على غير حق فإنه يشرق ويغرب، والنفوس السبعية كثيرة في الطبيعة البشرية، ففي كل إنسان نفس على صورة من الصور، فهنالك نفوس كلبية، وهنالك نفوس سبعية، وهنالك نفوس خنزيرية، ولو كشف الغطاء لرأيت. فالنفوس السبعية كثيرة، وهذه النفوس السبعية تريد أن تنهش في الناس وأن تأكل في لحوم الناس إلى غير ذلك، كل ذلك بغير حق. ينبغي أن نبين حال أهل البدع، ولكن بعلم وعدل، وأن نتكلم فيهم بعلم وعدل على مقتضى الإخلاص، لأن الأصل أن نحذر الناس من البدعة والمبتدعين، هذا هو الأصل. ويأتي عرضا أنك تتكلم في من تتكلم فيه من أهل البدع، ولكن لهذا الغرض، وهدف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تعبيد الخلق للخالق العظيم، هذا هو الأصل في المسألة. فأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. هذا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة. وأهل البدعة لا يشتبهون على أهل الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم، كما هو الحال في المجتمع المصري اليوم، فعندك كثير ممن يدعي أنه ممن يتبع السلف وينهج نهجهم من الحدادية المصرية والسلفية الإخوانية وغير هؤلاء وهؤلاء من أهل الضلال، لا يروج هذا إلا عند كثرة الجهل وقلة العلم. وأما إذا كان العلم منتشرا فلا يمكن بحال أن يدعي المبتدع انتحال مذهب السلف أبدا. ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. ومن علامات أهل البدع أنهم يجملون في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، ويقيسون على ما لا يصح القياس عليه، ولذلك من أعظم أسباب ضلال بني آدم الإجمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: اللفظ المجمل هو الذي يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وقال رحمه الله في الصواعق المرسلة: إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل. هذا النص مهم جدا، كالبيتين المذكورين قبله، والبيتان وهذا النص من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وإذا فهمت هذا الأصل فإنه لا يخدعك مبتدع، لأنه من وسائلهم وطرائقهم المعهودة في هذا الزمان أنهم يجنحون إلى الإجمال، فإذا طالبت بالتفصيل انكشف الحال. فدلك على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحظ بها علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت، ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها، ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة، وكانت موافقة للسنة، ولكنها تشتمل على حق وباطل، ويلتبس فيها الحق بالباطل، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به، خلطه به، حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس، وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان: هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه، وألا يوقعك في هذه الظلمات. أصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة، وهي كثيرة الاستعمال، تدور على ألسنة كثير من المبتدعة، بل هذا الإجمال هو منشأ البدع كلها. فحذاري أن تأخذ مجملة، ودائما أطلب التفصيل. أما الأمر المجمل فإنه يؤدي إلى التخليط والتخبيط، يكون له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، يتوهم السامع أن المتكلم بالمجمل أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، وهذا من الإجمال في اللفظ. ويقع مثل ذلك عند الاشتباه في المعنى أيضا، يكون له وجهان: هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة، فدائما أطلب التفصيل والبيان، ولا تتوقف عند حدود الإجمال والإطلاق. قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمي: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. هذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أو وافقه فيها، هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك، لابد أن تشتمل على لبس حق بباطل وكتمان حق، وهذا أمر موجود يعرفه من تأمل، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد له أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشابهة، فاحذر الإجمال فإنه سبب ضلال من ضل قبلنا. ثم ذكر خطبة الإمام أحمد لكتاب الرد على الجهمية، ثم قال: والمقصود هنا قوله يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس والذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان أخرى غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدون هم بها معاني أخرى، فيحصل الاشتباه والإجمال. فإذا الإجمال حيث يجب الاستفصال من سمات أهل البدع، الإجمال حيث يجب الاستفصال من سمات أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وسبب ذلك، يعني الاختلاف، ما أوقعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن الظان أنه لا يدخل فيها إلا الحق، وقد دخل فيها الحق والباطل، فمن لم ينقب عنها أو يستفصل المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. يستفصل كما كان السلف يفعلون، يستفصل المتكلم بالمجمل، يقول: ماذا أردت بهذا؟ ما معنى هذا الإجمال في هذا اللفظ؟ اكشف لي عن وجه الاشتباه في هذا المعنى، لا تدع الأمر هكذا، ولكن اسأل واستفصل إذا أجمل كما كان سلفك الصالحون والأئمة يفعلون، وإلا صار الأبعد متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. فالإجمال حيث يجب الاستفصال من سمات أهل البدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية ولم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. وقال ابن أبي العز رحمه الله: وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. فإذا لكي يكون البلاغ مبينا لابد فيه من البيان والتفصيل. أما أن يأتي الإنسان بهذا الإجمال فهذا من مسالك أهل البدع، فالإجمال حيث يجب الاستفصال من سمات أهل البدعة، فمجانبة طريق أهل البدعة يكون بالاستفصال والبيان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار. فإذا أتاك مبتدع يريد أن يجادلك فاحذر أن تغفل عن هذا الأساس قبل المناقشة والمناظرة، ولتقل له لا نأخذ بالمجمل بل لا بد من البيان. فإن قبل هذا الأصل مع أصول تأتي في أصول مناظرة أهل البدع فحينئذ يمكن أن تمضي في المناظرة لإعلاء كلمة الله. يعني إذا اضطررت يوما لمناظرة مبتدع فلا بد أولا من أن نحدد موطن النزاع، لا بد من تحرير موطن النزاع أولا. يعني إذا أراد أن يجادلك أو أن يناقشك فقل له لا بد أن نحرر أولا موطن النزاع، في أي شيء نتجادل، في أي شيء نتناقش، أو لأي شيء نتناظر، فلا بد من تحديد ذلك وتحرير. ثم لا نخرج عليه أبدا، إذا فرغنا منه أراد أن يحرر موطنا آخر للنزاع فلا شيء، فلنحرر ولنلتزم به. ثم هنالك أصول عند المناظر، هذا بعد الإخلاص لله وقصد رفعة كلمة الله وإعلاء كلمة الله ودحر المبتدعة وأهل الزيغ والهوى إلى غير ذلك من تلك الأمور التي هي أصل في كل أمور الدين ينبغي أن يخلص فيها الإنسان لله رب العالم. ثم عليك أن تضيف هذا الأساس الذي مر ذكره عند بيان هذه السمة والعلامة من علامات أهل البدع، وهي أنك لابد أن تحدد هذه القاعدة أولا، فإذا قبلها فلتمض في مناظرتك وإلا فلا. قل له لا نأخذ بالمجمل، لابد من البيان، لابد من البيان والاستفصال، لا نأخذ بالمجمل. يأتي بالكلمة تحتمل حقا وباطلا ويمررها فتروج على السامع على أنه يريد الحق وإنما أراد الباطل، فحينئذ لا بد من إلزامه بالبيان، فإن قبل وإلا فلا كلام، لأن المماراة ممنوعة مذمومة إذا كانت لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل، أما إذا كانت المجادلة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل فليست بمماراة وإنما هي مجادلة محمود. قال الإمام أحمد ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال أيضا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون أولى وأحرى. فتجتنب التأويل وتجتنب القياس وتجتنب المجمل، فتقول لا تأويل ولا قياس فيما يتعلق بالأمور العقدية، وعلينا أن نجتنب الإجمال. فهذا من الأمور القوية التي يمكن لأهل السنة إذا ما التزموها عند محاجة أهل البدع أن يظهر الله الحق على ألسنتهم وعلى أقلامه. هذه جملة من علامات أهل البدع ومن ورائها علامات أخرى، منها اتباع الظن، وأهل البدع يتخبطون ويتبعون الظن ويتعلقون بالتخرصات التي لا تبنى على قاعدة أو تستند إلى دليل، وإنما هي ضروب من التخيلات وشكول من التوهمات. وقد ذم الله من اتبع الظن وبين ضلاله بقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعل. ومن علامات أهل البدع المجادلة بالباطل والمعاندة والاستكبار وجحد الحق بعد ظهور علاماته والتشهير بأهل الحق والدعاة إليه، وهذه من أبرز علاماتهم. فإن أهل الأهواء يطعنون في علماء أهل السنة ويمجدون المبتدعة. ما هو موقف أهل السنة من أهل البدعة؟ ذكر الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف معتقد أهل السنة وعقيدة السلف أصحاب الحديث، ثم ذكر ما اتفقوا عليه جميعهم وأجمعوا عليه من موقفهم من أهل الأهواء والبدع. قال رحمه الله: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم، بل أجمعوا عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. فذكر رحمه الله هذه الجملة الجامعة في بيان موقف أهل السنة من أهل البدع، وذكر طرفا آخر في معاملتهم. فقال رحمه الله في بيان بعض من صفات أهل السنة: ويبغضون، يعني أهل السنة، يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم، لا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب، وإذا ما وقرت في القلوب ضرت وجرت من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا نص قرآني كريم يحدد فيه ربنا سبحانه صراط الحق المستقيم في معاملة أهل الأهواء والبدع. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به، يجعلون ذلك الحضور شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. وكلامه كلام متين، فإن أهل البدع يستغلون أمثال هذه الأمور. فإذا جلس الرجل من أهل السنة مع بعض أهل البدع أو قاربهم لبسوا بهذا المجلس على العوام ويقولون: فلان معنا، أو فلان يصحح طريقتنا، أو فلان لا يعترض علينا، إلى غير ذلك من تلك التلبيسات التي تروج على العوام، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. الذي يلزمه سماعه عند حضوره مع أهل البدع، فإنه لا يسمع إلا منكرا من القول وزورا، وهو ما يتعلق ببدعتهم التي يروجون لها ويدعون إليه. فإذا سماعه المنكر منكر، وحضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر، لأنهم يلبسون بذلك على العوام. فليحذر أهل السنة من هذا الأمر الكبير، لأنهم إذا لم يجانبوا أهل البدعة لبسوا على أهل السنة بكون هؤلاء المتسننين، وبكون طلاب العلم هؤلاء كانوا حاضرين معهم، أو كانوا يغشون مجالسهم، أو كانوا يصححون طريقتهم على حسب ما يكذبون ويلبسون. قال تعالى في موضع آخر: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال القرطبي رحمه الله: دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال تعالى: إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل الآية. إنكم إذا مثلهم. وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما مر، فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. هذا كله مما ذكره القرطبي في الجامع. قال: وقال عامة المفسرين هي محكمة. وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين إلى يوم القيامة، يجب عليك أن تجتنبه وألا تجلس معه في مجلس. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وتأمل في ذكر المنافقين قبل الكافرين في قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما الذين يخوضون في آيات الله ويستهزئون بها فهم الكافرون، وأما الذين يجلسون في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله ويكفر فيها بآيات الله فهؤلاء منافقون. قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فقدم ذكر المنافقين على الكافرين. النصوص بعد هذا متضافرة على هجران المبتدع ومجانبته لشؤم البدعة وعظم خطرها في الدين، وتسلل مقالات أهل البدع إلى الصدور تفسد القلوب وتعمي البصائر. الذي يتدبر الكتاب والسنة يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين، وهما التأصيل والتحذير. من تدبر آيات الكتاب العزيز وأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم وجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين، هما التأصيل والتحذير، فهما أصل الدين: تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكاله. فهذان أصل الدين: تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكاله. قال تعالى مبينا هذا الأصل العظيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت أي بكل ما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله، فجمع الله تبارك وتعالى الأصلين: تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكاله. يمكن أن تقول النفي والإثبات، ووضح لنا ربنا تبارك وتعالى أنه لا يكون المسلم على الطريقة المثلى والصراط المستقيم إلا إذا جمع أصلين، وهما الكفر بكل باطل وبكل ما يعبد من دون الله، فهذا أصل، والإيمان بالله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية طارق الأشجعي رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله، وكثير من الناس يقولها، بل كان المنافقون يقولونها ولا يعتقدونها ويكفرون بها باطنا، يجحدون بها جحودا قلبية وينطقون بها بألسنتهم. فإذا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عند هذا الحديث: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، فيمكن أن يتلفظ بها وأن يكون عارفا معناها مع التلفظ بها، ويقر مع المعرفة والتلفظ بذلك، وهذا كله لا ينفع، بل ولا ينفع كونه لا يدعو إلى الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، وهذا أصل كبير يقوم عليه دين الله رب العالمين. كثير من المسلمين لا يلتفت إليه، هو يريد أن يحقق لا إله إلا الله في الإثبات وحده ولا يلتفت إلى النفي، لابد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، فإن لم يكن ذلك كذلك فإنه لا يكون موحدا توحيدا صحيح، والمرسلون كلهم إنما جاءوا بالنفي والإثبات، فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ولا بد من البراءة من الشرك وأهله، ثم الإيمان بالله تبارك وتعالى مع ذلك. لا إله إلا الله، النفي والإثبات، ما لكم من إله غيره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من البراءة من الشرك وأهله، ولا بد من البراءة من كل ما يعبد من دون الله مع الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده، وإلا لم يكن موحدا توحيدا حقيقيا. تأمل هذا الاستنباط، فإنه عظيم وهو من النفائس، هذا الاستنباط الذي ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عند النظر في هذا الحديث. يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أي من قال لا إله إلا الله وأتى بهذا الأصل وكفر بما يعبد من دون الله وأتى بهذا الأصل، فهما أصلان، حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فلا بد من الإتيان بهما جميعا ليحرم الدم والمال ويقع الحساب بعد على الله جل وعلا، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، ويا لها من حجة ما أقطعها للمنازع. وكذلك لا يكون الرجل متبعا هدي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم حتى يضيف إلى اتباع الهدي هجر المبتدع، فلا بد من مجانبة البدعة مع اتباع السنة، لا بد من البراءة من الشرك وأهله مع توحيد ربنا تبارك وتعالى بالإثبات. وكذلك لا تأتي بالسنة وحدها تقول أنا أتبع السنة، لا تكون متبعا للسنة حتى تجانب البدعة وحتى تتبرأ من البدعة والمبتدعين. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا الأصل الكبير، وأما الأئمة المحققون فقد أعلى الله تبارك وتعالى قدرهم لأنهم تمسكوا بالأصلين معا، فكانوا يدعون إلى التوحيد وكانوا يحذرون من الشرك، ويدعون إلى السنة ويحذرون من البدعة. كثير من الناس يدعو إلى السنة ولا يحذر من البدعة، لم يأتي بما يجب عليه. لابد أن تدعو إلى السنة وأن تحذر من البدعة، ولابد أن تدعو إلى التوحيد وأن تحذر من الشرك. الإمام أحمد رحمه الله دعا إلى السنة وحذر من البدعة وقام في وجوه المبتدعين، أعلى الله تبارك وتعالى قدره. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دعا إلى السنة وحذر من البدعة وقام في وجوه المبتدعين، أعلى الله تبارك وتعالى قدره. فلا بد من الإتيان بالأصلين معا، لا بد من مجانبة البدعة مع اتباع السنة، لا بد من إضافة شيء آخر، وهو أن تكون مجانبا وهاجرا للبدع وأهلها، محذرا من البدع ومن أهلها مع بغض البدعة وأهلها. لا تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي بهذا الأصل، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بكلمات التوحيد. من قال لا إله إلا الله ثم ضم إلى ذلك الأصل الثاني وكفر بما يعبد من دون الله، هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به جميع المرسلين، أتوا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا نوع تفصيل وضح فيه الأصلين. فالتحذير من أهل الزيغ والبدع والهوى أصل من أصول ديننا الحنيف، حفظا للشريعة الغراء وحماية للمسلمين من العقائد الفاسدة والأهواء المردية. ومجالسة أهل البدع فيها مفسدتان، فمفسدة هي سماع المنكر بمجالسة أهل البدع، ومفسدة أخرى تزيد على هذه المفسدة، وهي أنه يتخذ حاله هذا سبيلا لإيقاع الشبهات في قلوب الأغرار الأغمار والعوام من المسلمين، فيقال إن فلانا يجالسنا وهو معنا ونحن جميعا على كلمة واحدة، فلماذا تجانبوننا ولماذا تقاطعوننا، فيقع زيغ كبير. وقد حذر العلماء من مجالسة أهل البدع ومخالطتهم، وأقوالهم في هذا الأصل من أصول منهاج النبوة كثيرة جدا. فقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة فاحذر، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، آكل مع اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. يقول كثير من الناس هذا كلام كبير، آكل مع اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. نعم، والسبب واضح بين، لأن حال اليهودي والنصراني واضح لا يخفى، فإذا جلس المسلم مع أحد هذين فهو يعلم بدءا أن هذا إنما هو من أهل الكفر وليس من الإسلام في شيء، فهو يعامله على هذا النحو. لا يستطيع اليهودي ولا النصراني أن يؤثر فيه شيئا بفضل الله تعالى. وأيضا إذا كان ذلك كذلك فإنه لا يغر الأغمار ولا يضلهم، لأنهم يعلمون الحال وهو مكشوف عندهم. أما إذا جلس مع صاحب البدعة فلا يأمن أن تتسلل البدعة إلى قلبه، وأن يقول القولة تقع من قلبه موقعا لا يستطيع بعد ذلك أن يخرج تلك الكلمة من قلبه، يزيغ ويضل وتدخل عليه الشبه. وأيضا فإن من رآه من الأغمار وممن لا يعرف حقيقة الحال على هذه الصورة وهو مجالس مؤاكل لهذا الرجل من أهل البدعة فإنه يغتر بهذا المبتدع. فهذا تخريج هذا الكلام من كلام الفضيل رحمه الله: آكل مع اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحبي بدعة. قال حبيب بن أبي الزبرقان: كان محمد ابن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه، ثم قال: لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أهل الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. قال تعالى مخبرا عن حال أهل الزيغ والهوى على سبيل التحذير والذم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي عصرنا هذا تجلس مع كثير من الناس تدور على ألسنتهم شبهات وأمور لو كانت على عهد عمر لجمع لها أهل بدر، وأنت تثق من قلبك ومن فهمك وتقول: لا أبالي، أسمع ما أسمع ولا ضير علي ولا مخاف. من قال هذا؟ محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أراد الرجل أن يتلو آية عنده فلم يمكنه، وقال: لا أكون معه تحت سقف واحد أبدا، حتى خرج وهو يضع إصبعيه في أذنيه. فلما خرج هذا الرجل المبتدع قال لمحمد أصحابه: ما يضرك لو سمعت منه الآية؟ قال: لا آمن أن يتلوها محرفا إياها فيقع ذلك في قلبي فأضل، ويخشى على قلبي هذه الخشية، يخاف على دينه، يأتي بسياج من حديد يجعله على يقينه حتى لا يتسلل شيء إلى ضميره، أنه ربما فسد عليه حاله من حيث يأمن هو ذلك الأمن الغبي، ويظن أنه بمنأى من أن تتسلل إليه البدع. من قال؟ كان عمران ابن حطان الخارجي كان قبل ذلك صلبا في السنة، كان صلبا في السنة، ثم انتحلت واحدة من بنات عمه نحلة الخوارج، فأراد أن يصنع الخير فقال: أتزوجها حتى أردها عن خارجيتها، فجرته هي إلى خارجيتها، فصار خارجيا جلدا من دعاة الخوارج، وهو الذي مدح عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل الإمام عليا رضي الله عنه، مدح لقتله الإمام رضي الله عنه. فلا تأمن، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى وجهه الكريم. معاملة أهل البدع تتعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق. الجادة وسط الطريق، والجادة الطريق الأعظم، وبنية الطريق طريق صغير يتشعب من الجادة. فهؤلاء خرجوا عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق التي نبه الله عليها بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والمجتهدون من الأمة نظروا في معاملة أهل البدع على حسب الحوادث، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع. كيف نعامل أهل البدع؟ هكذا: أولا أو أحد تلك الأنواع الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس رضي الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 وخرج سائرهم. وفي مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج من الأدب الرفيع والحلم الجميل وإقامة الحجة بالحق ما يغري بسوق المناظرة كما ذكرتها كتب السنة ورواها الأئمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اجتمعت الحرورية هم طائفة من الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه ونزلوا موضعا قرب الكوفة يقال له حروراء فنسبوا إليه. لما اجتمع أولئك الخوارج يخرجون على علي رضي الله عنه قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين القوم خارجون علي. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر بالصلاة فلا تفوتني حتى آتي القوم. الإبراد بالظهر هو تأخيرها حتى يتمكن الماشي من المشي في الفيء وهو الظل. فقال: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا تفوتني حتى آتي القوم، يعني ثم أرجع إليك. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون، قائلون لا من القول وإنما من القيلولة، وهم قائلون، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر. تأمل في صورة هؤلاء الخوارج وهم في المعسكر المقابل لمعسكر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من أهل الحق. تأمل في صورتهم: فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل. الثفن جمع ثفنة، وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهما، يحصل فيها غلظ من أثر البروك. كأن أيديهم ثفن الإبل، يعني من طول السجود عليهم قمص مرحضة يعني مغسولة ووجوههم متغيرة. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من هذه الحلة؟ الثوب من قطعتين، يعني من إزار ورداء أو من قميص وإزار، وهم قوم متقشفون. فلما جاء ابن عباس رضي الله عنهما وعليه حلة قالوا: ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من هذه؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الثياب اليمني. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا: ما جاء بك؟ خصمهم كما ترى، يعني لا حجة لهم، وإنما أتوا من قبل جهلهم بالشريعة. يقولون: كيف تلبسوا هذه الحلة؟ قالوا: أي شيء فيها؟ لقد رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الثياب اليمني. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا: ما جاء بك؟ قال: قلت: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم: بلى فلنكلم. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة، قال يعني ابن عباس: ماذا نقمتم عليه؟ يعني على أمير المؤمنين علي. قالوا: ثلاثة. فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قالوا: فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، يعني يوم الجمل، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هذه شبهاتهم خرجوا بها على أمير المؤمنين علي ومن معه من الصالحين البررة، خرجوا عليهم مكفرينهم، وخرجوا عليهم بأسيافهم يستحلون دماءهم ويعيثون في الأرض الفساد. قال: قلت: وتأمل كيف يزيل العلم الشبهة ويرفع الجهل، وكيف يأخذ الرجل على منهاج النبوة بيد المبتدع الضال من أجل أن يقيمه على الجادة. هذا هو المقصود من الدعوة، ندعو إلى الله تبارك وتعالى ليكون الناس على الصراط المستقيم، لا لكي يدخلوا النار، لا لنقيم عليهم الحجة من أجل أن يتورطوا في الكفر ثم نقول: نحن قد أدينا ما علينا وقد أقمنا عليهم الحجة وهؤلاء حصبوا جهنم. بل نريد أن نأخذ بأيدي الناس ليستقيموا على المنهاج، ليكونوا بررة صالحين، ليكونوا ذخرا للإسلام والمسلمين، لينفع الله تبارك وتعالى بهم ويصلح بهم الأرض وما عليها. فتأمل، قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع. وقد ترفق بهم في البداية كما مر وجادلهم بالتي هي أحسن، فقالوا: وما لنا لا نرجع. قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال. نشدتكم الله: أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم؟ أفضل أو في دم أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى، هذا أفضل. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرت. فأنتم تترددون بين ضلالتين: أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى. قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال: فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم، فخرجوا فقتلوا أجمعون. أخرجه أبو داود في السنن مختصرة، والبيهقي وعبد الرزاق وابن عبد البر وابن الجوزي والنسائي، وهو ثابت صحيح. فهذا من الإرشاد لأهل البدع من أجل أن يعودوا إلى منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين. نسأل الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن علامات أهل البدع الفرقة، وهي من أظهر علامات أهل البدع والأهواء، لأنهم لا يصدرون عن أصل، وإنما يتبعون أهواءهم. فمن علاماتهم أيضا اتباع الهوى، وهو من أبرز صفات أهل الأهواء والبدع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل البدع يتبعون الهوى، لا ينفك عنهم الهوى بحال. فعن أبي عامر الهوزني أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قام فيهم فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، واحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي، وفيه ذكر الافتراق دون موطن الشاهد في آخره: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وأخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني ثمة، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والكلب داء يعرض للإنسان الكلب، والكلب داء يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلبا، أي أصابه ذلك الداء. فأهل الأهواء وأصحاب البدع يتبعون الهوى، والأهواء كلها رضية، كلها تدعو إلى السيف. من علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن، وهذه السمة من سمات أهل البدع أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، واللفظ الذي مر لفظ ابن ماجه وهو صحيح صححه الألباني. فمن علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن، ولا ينبغي مطلقا أن ينظر إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بأنه حجة بنفسه، فحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ثبت عنه حجة بنفسه، وأما ما رواه بعضهم أنه قال إذا جاءكم الحديث فعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه وإن خالفه فدعوه، فهو حديث باطل لا أصل له. حكى زكريا ابن يحيى الساجي عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعته الزنادقة. ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودع. وقال رحمه الله وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال رحمه الله وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فهذا من علامات أهل البدع أنهم يقومون بهذا الأمر المعيب، وأنهم يعارضون السنة بالقرآن. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله هذا المسلك المعيب من طرائق أهل البدع فقال ومنها ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. فانظر إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق، يرجحون المذهب على محض الحق، وأقربهم إلى هيئة الشريعة من يتطلب للشريعة المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات، والجميع داخلون تحت ذمها أي تحت ذم الشريعة لهم. فهذا الأمر واضح جدا عند كثير من أهل البدع، وهو أنهم يعارضون السنة بالقرآن، وكثير منهم يرد الأحاديث التي تجيء غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها، فينكرون عذاب القبر وينكرون الصراط وينكرون الميزان وينكرون كثيرا من الأحاديث الثابتة والعقائد التي أثبتتها الأحاديث الثابتة، لا لشيء إلا لأنها تعارض معقولهم زعموا. وكثير منهم كما هو معلوم يرد الحديث الذي يكون ثابتا في الصحيحين أو في الصحيح أو ثبت صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا لشيء إلا لأن الحديث لا يتسق مع معقوله. كثير منهم يرد حديث الذبابة ويقولون لا يمكن أن يصدر هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون لأن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى النظافة، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغمس الذبابة إذا وقعت في الطعام أو في الشراب؟ يقولون هذا لا يمكن أن يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويردون الحديث مع أن الحديث عند البخاري في الصحيح، ويقول قائلهم وإن كان عند البخاري في الصحيح، وهذا يؤدي إلى الطعن في كتب السنة ودواوينها التي أجمعت الأمة على قبولها، وهو يؤدي أيضا إلى نفي كثير من الثابتات المحكمات في دين الله تبارك وتعالى زعما بأنها لا تجري على مقتضى العقول. والدين ليس كذلك، فما أنزل الله تبارك وتعالى الدين على مقتضى عقول الخلق، وإنما جاءت الشريعة بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. جاءت الشريعة بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فالعقل يحار في بعض الأمور لأن الشريعة ليس مبناها على عقول البشر، وإنما هي منزلة من عند الله تبارك وتعالى خالق البشر. فإذا هذه الأمور قد تحار فيها العقول ولكنها لا تحيلها، يعني لا يقضي العقل بأنها مستحيلة، أي عدمها لذاته من حيث هي. فإذا يكون عدم تلك الأمور ملازما لها، بمعنى أنها لا توجد أصلا ولا تقبل الوجود، لأنها إن وجدت لا تكون معدومة. وإذا العقل لا يقضي بالاستحالة، ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم عند إثبات بعض الأمور في دين الله تبارك وتعالى يلجأ إلى هذه الطريقة، فيبدأ أولا بهذا الإثبات، يعني يقول مثلا للذين ينكرون عذاب القبر قبل أن يأتي بالدليل، فيقول هذا الأمر أمر ممكن ليس مستحيلا، لأن المستحيل لا تتعلق به قدرة الله. إذن هو مما تتعلق به قدرة الله، يعني ليس مستحيلا على الله أن يعذب وأن ينعم من مات في قبره، فذلك أمر ممكن. فإذا كان ممكنا فلماذا ينكر طالما أنه لم يأتي دليل على إنكاره؟ إذن هو ممكن، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يتكلمون فيها بدءا بمثل هذا الدليل. هذا أمر ممكن ليس مستحيلا، إذا كان مستحيلا من جهة العقل لا نتكلم فيه، ولكن العقل لا يحيله. فإذا كان العقل لا يحيله وقد جاء الدليل على ثبوته فإننا نقبله ولا نرده، أما إذا كان العقل يحيله فإنه لا يمكن أن يقبل بدءا. فإذا هذا متعلق بقدرة الله، داخل في قدرة الله تبارك وتعالى، ومتعلق بها أن يعذب الله تبارك وتعالى من مات في قبره وأن ينعمه. أي شيء في هذا؟ كما أنهم يقولون البعث بعد النشور أمر ممكن وليس بمستحيل، الله عز وجل قادر على أن يجمع تلك الأجساد وأن يجعل فيها أرواحها بقدرته وأن يقيمها للحساب بين يديه، هذا أمر غير مستحيل. ثم تأتي الأدلة بعد، لأن ترجمة ما ترجم من علوم الأوائل أدى إلى خلل كبير جدا في العقلية والذهنية الإسلامية بعامة، ولم يتخلص من ذلك إلا من رحم الله تبارك وتعالى، لأن مسالك النظر لما تسربت فانسابت في كلام أهل العلم، وأكثرهم كان يرد على أهل البدع، فكان مضطرا لأن يرد على هؤلاء ما يقولونه بالدليل العقلي، لأنهم كثيرا ما يجنحون إلى الدليل العقلي ولا يقتنعون ويصرحون بذلك، لا يقتنعون بالدليل النقلي، فيثبت ذلك عقلا ثم يدفع بالدليل، فأدى ذلك إلى وجود خلل كبير في كثير من مناحي التفكير وفي تناول الأمور من الجهة العلمية. وأما من كان سائرا على منهج السلف ومنهاج النبوة فإن الله تبارك وتعالى ينقي فطرته من هذه الأشياء جميعها ويقيمه على السوية، لأنه لا يكون ناجيا ولا من الفرقة الناجية حتى يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلتفتوا إلى هذه الأمور، لأن هذه الأمور لا حاجة لها في الدين، بل إنها ما دخلت في دين إلا أفسدته على أهله. فأهل البدع يسيرون على هذا الدرب ويسلكون ذلك المسلك ويعارضون السنة بالقرآن العظيم. من علامات أهل البدع أيضا بغض أهل الأثر وإطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة، فلا تجد مبتدعا قط يحب أهل السنة، لا تجد مبتدعا قط يحب أهل السنة، بل ينصب نفسه حربا عليهم، يحاربهم بكل ما أوتي من قوة، ويجند طاقاته من أجل حرب أهل السنة. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية. الحشوية نسبة إلى الحشو، والحشو من الناس رذالتهم الذين لا يعتد بهم، فيسمون أهل السنة وأصحاب الحديث وحملة الآثار حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليه. فيعتقد أهل البدع والأهواء أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وكلماتهم العاطلة وحججهم بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فهم دائما يعادون حملة أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتقرونهم ويلمزونهم بأسوأ الألقاب. روى عن الحاكم عن أحمد بن سنان الواسطي عن أحمد بن سنان القطان، روى ذلك الصابوني الإمام رحمه الله كما في عقيدة السلف. فروى عن الحاكم عن أحمد بن سنان الواسطي عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وروى الحاكم عن أبي الحسين محمد ابن أحمد الحنظلي قال: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسين: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل بيت لقوله: أصحاب الحديث قوم سوء. وعن أبي نصر ابن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وروى الصابوني عن الحاكم قال: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر.
فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. ويقول: إلى متى حدثنا؟ دعنا من حدثنا، والآن كتب مصنفة جناية قبيلة حدثنا على الدين وأهله على الإسلام، جناية قبيلة حدثنا، ويقولون إنهم أفسدوا الديانة، ويتهمون البخاري رحمه الله بتهم من أعجب ما يقول، وأن البخاري قد أفسد الدين. إلى تلك التهم الباطلة العجيبة التي لم يسبق إليها، وإنما أتى بها هؤلاء من وحي الشيطان الرجيم. فانظر إلى هذا الرجل العالم وهو يقول لهذا المبتدع الضال: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. وهذا لأنه قال: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ وكيف إذن يثبت الدين؟ وهل ثبت الدين إلا بحدثنا؟ وروى بسنده عن أبي حاتم الرازي قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال الصابوني: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. وأنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين. يقول: رأيت أهل البدع في تسميتهم أهل السنة بهذه الأسماء قد سلكوا، أي سلك أهل البدع معهم، أي مع أهل السنة، مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره صلى الله عليه وسلم، ونقلة آثاره، ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية، نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية، والسيرة المرضية، والسبل السوية، والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. هذا ما ذكره الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف. وذكر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله في معرفة علوم الحديث بعض الآثار السابقة، ثم قال: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها حشوية وما أشبه الليلة بالبارحة. فأهل الأهواء والحزبية والفرقة شابهوا إخوانهم من المبتدعة المتقدمين في الطعن في علماء أهل السنة من أصحاب منهاج النبوة، وقد أشبه مبتدعة زماننا مبتدعة الأزمان المتقدمة حذو النعل بالنعل، والله المستعان. ومن علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف وتكفير مخالفيهم بغير دليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالمقصود أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، يعني من لم يحكم بالكفر حكم بالفسق. وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. وهذه علامة أهل السنة، هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. كثير من الناس يضيع عنده معنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كأنه ينسى أو هو لا يعرف بدءا، لأن كثيرا ممن دخل في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى دخل على سبيل الخطأ، كتلك العصابات التي لا تدع أحدا من أهل العلم إلا وحملت عليه حملا أعمى لا هوادة فيه، فعل المبتدعة الأوائل حذو النعل بالنعل. خرجوا يوما من الأيام في تشكيل عصابي يريدون أن يقوموا بعملية سطو على بيوت المال أو على بعض دور الأثرياء، فآل بهم المآل إلى أن كانوا جماعة، فتعاقدوا متعاهدين على أن يكون ما كان من أمرهم مصروفا إلى نهب الأموال وقطع السبيل والجناية على الأعراض، إلى أن يكون ذلك على أهل الحق. هذه التشكيلات العصابية موجودة في كل مكان، وهي تنظيم في أغلب الظن له رأس يديره في مكان ما. لقد عرفنا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قديما تعبيد الخلق للخالق العظيم، نرحم على الجاهل ونجتهد في دعوة المخالف بالحكمة والموعظة الحسنة، نشتد في موطن الشدة ونلين في مقام اللين، ونجتهد في دعوة المسلمين إلى الله تبارك وتعالى لكي يزداد الخير ويقل الشر. لم يكن أحد ممن كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى على ذلك النحو فاقها لحقيقة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا وله عبادة، لسانه دائما رطب بذكر الله، يكف عن الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض، ولا يمد عينيه إلى ما متع الله تبارك وتعالى به أقواما من زهرة الحياة الدنيا فضلا عن أن تمتد عيناه إلى ما حرم الله، ويحمي أذنيه من سماع الخنا، ويراقب خواطره، ويراقب قلبه حتى لا تتسلل شبهة إليه، ويجتهد في تخليص طريقه من الآفات، آفات القلب وآفات العلم. كان الأمر كذلك. فخرجت نوابت بعد ذلك لا تفقه أمر الدعوة إلى الله. والعجيب أن هذه النوابت لا تستطيع أن تفرق تفرقة حاسمة بين محاربة الشرك ومحاربة البدعة التي ليست بشرك ولا كفر، وهم لا يفقهون. هذه النوابت إنما أخذت أصولا من أصول أهل السنة، فأخذت تحرف فيها تحريفها حتى صارت شيئا لا هي إلى السنة ولا هي إلى البدعة، صارت مسخا مشوها. كثير من هؤلاء ليست لهم مشاركة حقيقية في العلم، وساعدتهم الوسائل الحديثة من الشبكة العنكبوتية ووسائل التسجيل وما أشبه، مع أن المعلوم عند جماهير أهل العلم من المتأخرين المعاصرين الأثبات الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وعلى تقديمهم في مقامات العلوم المختلفة، إجماعهم منعقد على أن الرجل لا يؤخذ من كلامه إذا كان لفظا ما يمكن أن يكون مدينا له إدانة حقيقية. لأن المرء يسأل، قد يسأل سؤالا لا يستحضر دليله، وقد يشتبه الأمر عليه، وخاصة إذا كان مرتجلا فقد تبدر منه بوادر، وهذا أمر وارد، وقد يتلفظ بأمور لا يقصدها في حقيقة الأمر، لأنه لا حافظ اليوم كالحفاظ المتقدمين بحيث يضبط لفظه وتوقف عند حدود الرواية، والأمور متشابكة والأحوال مختلطة، ويستطيع أي من أولئك الذئاب أن يأخذ جملة لكي يسلخها من سياق ثم ينزلها على أمر لا تتنزل عليه، وهذا أمر شائع وكثير. ولذلك تجد كثيرا من الخيانات في هذا السبيل، كثيرة هي تلك الخيانات، لأن الوسائل الحديثة في التسجيل صارت متاحة وهي خفية ودقيقة، وكثير من طلاب العلم ليس عندهم مراقبة للقلوب ولا معرفة بحقيقة الدعوة إلى الله، وإنما تطفلوا على هذا الطريق. وقد حسب كثير من الناس أن السير في هذا الطريق هو أيسر السبل، لأنهم لما رأوا أهل السنة لا ينابذون ولاة الأمور، بل يأخذون بأصول أهل السنة فيما يتعلق بالحكام وولاة الأمر، فحسبوا أن ذلك ينجيهم من كثير من العناء. وكثير من هؤلاء لا يستطيع أن يواجه العامة عندما يتكلم عن شركهم بالله تبارك وتعالى بشرك القبور، وكثير منهم ربما خرج عن الجادة وعن الإطار، يذبح لغير الله ويستغيث بالأموات ويطلب من المقبورين ما لا يقدر عليه إلا الله إلى غير ذلك من المكفرات، لا يستطيع أن يجبه العامة بذلك، ولكنه يستطيع أن يحمل على كثير من أهل البدع، وأهل البدع أكثرهم في حالة استضعاف، فهو يحمل عليهم وهو هانئ آمن ويتكلم بكلام ويظلم. نحن نتكلم في أهل البدع ولا نظلمهم، وإذا تكلمنا فيهم تكلمنا بعلم، فإذا لم نكن بأمرهم عالمين توقفنا عن الكلام فيهم وتركنا ذلك لمن يخبر حالهم ويعلم خبيئة أمرهم. أما أن يتكلم في الناس بجهل وأن يتكلم في الناس بظلم فهذا ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. نتكلم في الناس بعلم ونتكلم في الناس بعدل، ثم لا بد من الإخلاص في الكلام. كثير من أهل الأهواء اليوم ممن يدعي الانتماء إلى مذهب السلف ومنهج السلف، ويأتي ببعض النقول عن بعض رموز هذا المنهج، يقول وقال العلامة الشيخ فلان، ثم يرفع تلك الراية ليتوارى خلفها وهو يبدع العلامة الشيخ فلان، هو يبدعه، ولكنه من باب ذر الرماد في العيون. قال العلامة الشيخ فلان في نقل أو نقلين أو ثلاثة من النقول، ثم يذهب وقد أمن من أن يعترض عليه، هذا رجل منهجي، هذا من أهل المنهج، ثم يمضي خابطا في أعراض المسلمين، وحالهم في الحقيقة ليس بدعوة إلى الله، وإنما صد عن سبيل الله. هذا كثير جدا، ومثالهم في مصر الحدادية المصري، هؤلاء طائفة من أهل الزيغ والضلال، وهم أضروا على الدين في هذا البلد من المبتدعة، لأنهم مبتدعة أيضا، ولكنهم يقدمون أمام صفوف المبتدعة برتوة، هؤلاء أمام المبتدعة برتوة، هم للمبتدعة سابقون، وهؤلاء ممن يصح أن يقال فيهم ما قاله العوام قديما في من يأتي بالإحالات من الأمور المعقولات، لأنه يركب الأمور تركيبا فيه التواء وغموض لالتواء تفكيره وغموض الأمر عنده، يصح أن يقال فيهم ما قالته العامة قديما هؤلاء يولدون النملة، يحملون الكلام ما لا يحتمل، ويفهمون منه أشياء لا يمكن لأهل العقل أن يفهموه، إلى غير ذلك من تلك الأمور. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة مشهورة إلى نصر المنبجي، وكان نصر هذا إمام القائلين بالوحدة، وحدة الوجود، أيام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان إمام نائب السلطنة، وله سطوة، وشيخ الإسلام له رسالة مشهورة إلى نصر المنبجي، يقول إلى الإمام العارف القدوة، ويمدحه مثل هذا المدح، ويتكلم في حقه مثل هذا الكلام، مشهورة هي وموجودة في مجموع الفتاوى مع المناظرات في الواسطية. يقول قائل اليوم شيخ الإسلام كان يقول بمذهب الموازنات، لا يفهم هو أصلا مذهب الموازنات، ولا يستطيع أن يفهمه، إنما هؤلاء من الضلال الذين يحرفون المسلمين عن حقيقة الدين، ويشغلونهم بأمور ليس لها عائدة ولا ترجى منها فائدة. ينبغي أن نحذر من أهل البدع، نعم الذين هم من أهل البدع حقا، أما أن تنصب لك رجلا يدعو إلى السنة ويدعو إلى منهاج النبوة لتتخذه غرضا لا لشيء إلا لأنك تريد الشهرة، هذا أمر لا يقبله الدين، وحال هؤلاء ساقط دنيا وآخرة، لأن الله تبارك وتعالى لم يرفع ظالما قط، لأن الله لم يرضى الظلم لأحد من خلقه وحرمه على نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فإذا كان الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه أفيرضاه لأحد من خلقه؟ فإذا هذه الأمور التي صارت اليوم بين المسلمين لا تؤدي إلى الخير، وإنما مآلها إلى كثير من الشر. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، ندعو الناس إلى الله ونعرف حقيقة الدعوة إلى الله، ينبغي أن نفعل ذلك، ندعو الناس إلى الله وأن نعرف حقيقة الدعوة إلى الله، تعبيد الخلق للخالق العظيم، أن يكون الناس عبادا لله رب العالمين، لا ندعو لأنفسنا ولا نبتغي على الدعوة أجرا، لا نسألهم على الدعوة أجرا، وإنما ندعوهم لله تبارك وتعالى وحده. وجميع الأنبياء كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم قالوا لأقوامهم هذه المقولة: لا أسألكم عليه أجرا، لا نطلب منكم مقابلا في ما نأتي به من أمر البيان ومن أمر التعليم والدعوة، هذا طريق الأنبياء، ولكن الواقع اليوم على الضد من هذا، حالة من الحالات الفوضوية التي أصابت الساحة العلمية، فصار كل من يستطيع أن يتعامل مع الشبكة العنكبوتية عالما، لأن الأمر يسير، تريد أن تكتب في موضوع من الموضوعات كما يفعلون، فما هو إلا أن تكتب رأس الموضوع ويأتي إليك سيل من المعلومات في الموضوع ذاته، ثم نسق هذا بعض تنسيق وادفع به إلى المطابع وإذا هو كتاب. فإذا كان في الردود على غير حق فإنه يشرق ويغرب، والنفوس السبعية كثيرة في الطبيعة البشرية، ففي كل إنسان نفس على صورة من الصور، فهنالك نفوس كلبية، وهنالك نفوس سبعية، وهنالك نفوس خنزيرية، ولو كشف الغطاء لرأيت. فالنفوس السبعية كثيرة، وهذه النفوس السبعية تريد أن تنهش في الناس وأن تأكل في لحوم الناس إلى غير ذلك، كل ذلك بغير حق. ينبغي أن نبين حال أهل البدع، ولكن بعلم وعدل، وأن نتكلم فيهم بعلم وعدل على مقتضى الإخلاص، لأن الأصل أن نحذر الناس من البدعة والمبتدعين، هذا هو الأصل. ويأتي عرضا أنك تتكلم في من تتكلم فيه من أهل البدع، ولكن لهذا الغرض، وهدف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تعبيد الخلق للخالق العظيم، هذا هو الأصل في المسألة. فأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. هذا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة. وأهل البدعة لا يشتبهون على أهل الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم، كما هو الحال في المجتمع المصري اليوم، فعندك كثير ممن يدعي أنه ممن يتبع السلف وينهج نهجهم، من الحدادية المصرية والسلفية الإخوانية وغير هؤلاء وهؤلاء من أهل الضلال، لا يروج هذا إلا عند كثرة الجهل وقلة العلم. وأما إذا كان العلم منتشرا فلا يمكن بحال أن يدعي المبتدع انتحال مذهب السلف أبدا. ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. ومن علامات أهل البدع أنهم يجملون في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، ويقيسون على ما لا يصح القياس عليه، ولذلك من أعظم أسباب ضلال بني آدم الإجمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: اللفظ المجمل هو الذي يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فعليك بالتفصيل والتمييز. فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وقال رحمه الله في الصواعق المرسلة: إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل. هذا النص مهم جدا، كالبيتين المذكورين قبله، والبيتان وهذا النص من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وإذا فهمت هذا الأصل فإنه لا يخدعك مبتدع، لأنه من وسائلهم وطرائقهم المعهودة في هذا الزمان أنهم يجنحون إلى الإجمال، فإذا طالبت بالتفصيل انكشف الحال. فدلك على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحظ بها علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت، ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها، ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة، وكانت موافقة للسنة، ولكنها تشتمل على حق وباطل، ويلتبس فيها الحق بالباطل، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به، خلطه به، حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان: هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه، وألا يوقعك في هذه الظلمات. أصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة، وهي كثيرة الاستعمال، تدور على ألسنة كثير من المبتدعة، بل هذا الإجمال هو منشأ البدع كلها. فحذاري أن تأخذ مجملة، ودائما أطلب التفصيل. أما الأمر المجمل فإنه يؤدي إلى التخليط والتخبيط، يكون له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، يتوهم السامع أن المتكلم بالمجمل أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، وهذا من الإجمال في اللفظ. ويقع مثل ذلك عند الاشتباه في المعنى أيضا، يكون له وجهان: هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة، فدائما أطلب التفصيل والبيان، ولا تتوقف عند حدود الإجمال والإطلاق. قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمي: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. هذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أو وافقه فيها، هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك، لا بد أن تشتمل على لبس حق بباطل وكتمان حق، وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لا بد له أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشابهة، فاحذر الإجمال فإنه سبب ضلال من ضل قبلنا. ثم ذكر خطبة الإمام أحمد لكتاب الرد على الجهمية، ثم قال: والمقصود هنا قوله يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه، وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس والذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان أخرى غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدونهم بها معاني أخرى، فيحصل الاشتباه والإجمال. فإذا الإجمال حيث يجب الاستفصال من سمات أهل البدع، الإجمال حيث يجب الاستفصال من سمات أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وسبب ذلك، يعني الاختلاف، ما أوقعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن الظان أنه لا يدخل فيها إلا الحق، وقد دخل فيها الحق والباطل، فمن لم ينقب عنها أو يستفصل المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. يستفصل كما كان السلف يفعلون، يستفصل المتكلم بالمجمل، يقول: ماذا أردت بهذا؟ ما معنى هذا الإجمال في هذا اللفظ؟ اكشف لي عن وجه الاشتباه في هذا المعنى، لا تدع الأمر هكذا، ولكن اسأل واستفصل إذا أجمل كما كان سلفك الصالحون والأئمة يفعلون، وإلا صار الأبعد متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. فالإجمال حيث يجب الاستفصال من سمات أهل البدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية، ولم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. وقال ابن أبي العز رحمه الله: وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. فإذا لكي يكون البلاغ مبينا لابد فيه من البيان والتفصيل. أما أن يأتي الإنسان بهذا الإجمال فهذا من مسالك أهل البدع، فالإجمال حيث يجب الاستفصال من سمات أهل البدعة، فمجانبة طريق أهل البدعة يكون بالاستفصال والبيان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار. فإذا أتاك مبتدع يريد أن يجادلك فاحذر أن تغفل عن هذا الأساس قبل المناقشة والمناظرة، ولتقل له: لا نأخذ بالمجمل بل لابد من البيان. فإن قبل هذا الأصل مع أصول تأتي في أصول مناظرة أهل البدع فحينئذ يمكن أن تمضي في المناظرة لإعلاء كلمة الله. يعني إذا اضطررت يوما لمناظرة مبتدع فلابد أولا من أن نحدد موطن النزاع، لابد من تحرير موطن النزاع أولا. يعني إذا أراد أن يجادلك أو أن يناقشك فقل له: لابد أن نحرر أولا موطن النزاع، في أي شيء نتجادل، في أي شيء نتناقش، أو لأي شيء نتناظر، فلابد من تحديد ذلك وتحرير. ثم لا نخرج عليه أبدا، إذا فرغنا منه أراد أن يحرر موطنا آخر للنزاع فلا شيء، فلنحرر ولنلتزم به. ثم هنالك أصول عند المناظر، هذا بعد الإخلاص لله وقصد رفعة كلمة الله وإعلاء كلمة الله ودحر المبتدعة وأهل الزيغ والهوى إلى غير ذلك من تلك الأمور التي هي أصل في كل أمور الدين ينبغي أن يخلص فيها الإنسان لله رب العالم. ثم عليك أن تضيف هذا الأساس الذي مر ذكره عند بيان هذه السمة والعلامة من علامات أهل البدع، وهي أنك لابد أن تحدد هذه القاعدة أولا، فإذا قبلها فلتمض في مناظرتك وإلا فلا. قل له: لا نأخذ بالمجمل، لابد من البيان، لابد من البيان والاستفصال، لا نأخذ بالمجمل. يأتي بالكلمة تحتمل حقا وباطلا ويمررها فتروج على السامع على أنه يريد الحق وإنما أراد الباطل، فحينئذ لابد من إلزامه بالبيان، فإن قبل وإلا فلا كلام، لأن المماراة ممنوعة مذمومة إذا كانت لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل، أما إذا كانت المجادلة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل فليست بمماراة وإنما هي مجادلة محمود. قال الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال أيضا: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون أولى وأحرى. فتجتنب التأويل وتجتنب القياس وتجتنب المجمل، فتقول: لا تأويل ولا قياس فيما يتعلق بالأمور العقدية، وعلينا أن نجتنب الإجمال. فهذا من الأمور القوية التي يمكن لأهل السنة إذا ما التزموها عند محاجة أهل البدع أن يظهر الله الحق على ألسنتهم وعلى أقلامه. هذه جملة من علامات أهل البدع ومن ورائها علامات أخرى، منها اتباع الظن، وأهل البدع يتخبطون ويتبعون الظن ويتعلقون بالتخرصات التي لا تبنى على قاعدة أو تستند إلى دليل، وإنما هي ضروب من التخيلات وشكول من التوهمات. وقد ذم الله من اتبع الظن وبين ضلاله بقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعل. ومن علامات أهل البدع المجادلة بالباطل والمعاندة والاستكبار وجحد الحق بعد ظهور علاماته والتشهير بأهل الحق والدعاة إليه، وهذه من أبرز علاماتهم. فإن أهل الأهواء يطعنون في علماء أهل السنة ويمجدون المبتدعة. ما هو موقف أهل السنة من أهل البدع؟ ذكر الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف معتقد أهل السنة وعقيدة السلف أصحاب الحديث، ثم ذكر ما اتفقوا عليه جميعهم وأجمعوا عليه من موقفهم من أهل الأهواء والبدع. قال رحمه الله: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. فذكر رحمه الله هذه الجملة الجامعة في بيان موقف أهل السنة من أهل البدع، وذكر طرفا آخر في معاملتهم، فقال رحمه الله في بيان بعض من صفات أهل السنة: ويبغضون، يعني أهل السنة، يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم، لا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب، وإذا ما وقرت في القلوب ضرت وجرت من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا نص قرآني كريم يحدد فيه ربنا سبحانه صراط الحق المستقيم في معاملة أهل الأهواء والبدع. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به، يجعلون ذلك الحضور شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. وكلامه كلام متين، فإن أهل البدع يستغلون أمثال هذه الأمور. فإذا جلس الرجل من أهل السنة مع بعض أهل البدع أو قاربهم لبسوا بهذا المجلس على العوام ويقولون: فلان معنا، أو فلان يصحح طريقتنا، أو فلان لا يعترض علينا، إلى غير ذلك من تلك التلبيسات التي تروج على العوام، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر الذي يلزمه سماعه عند حضوره مع أهل البدع، فإنه لا يسمع إلا منكرا من القول وزورا، وهو ما يتعلق ببدعتهم التي يروجون لها ويدعون إليه. فإذا سماعه المنكر منكر، وحضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر، لأنهم يلبسون بذلك على العوام. فليحذر أهل السنة من هذا الأمر الكبير، لأنهم إذا لم يجانبوا أهل البدعة لبسوا على أهل السنة بكون هؤلاء المتسننين، وبكون طلاب العلم هؤلاء كانوا حاضرين معهم، أو كانوا يغشون مجالسهم، أو كانوا يصححون طريقتهم على حسب ما يكذبون ويلبسوا. قال تعالى في موضع آخر: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال القرطبي رحمه الله: دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال تعالى: إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل الآية. إنكم إذا مثلهم. وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما مر، فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. هذا كله مما ذكره القرطبي في الجامع. قال: وقال عامة المفسرين هي محكمة. وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين إلى يوم القيامة. يجب عليك أن تجتنبه وأن لا تجلس معه في مجلس. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وتأمل في ذكر المنافقين قبل الكافرين في قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما الذين يخوضون في آيات الله ويستهزئون بها فهم الكافرون، وأما الذين يجلسون في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله ويكفر فيها بآيات الله فهؤلاء منافقون. قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فقدم ذكر المنافقين على الكافرين. النصوص بعد هذا متضافرة على هجران المبتدع ومجانبته لشؤم البدعة وعظم خطرها في الدين، وتسلل مقالات أهل البدع إلى الصدور تفسد القلوب وتعمي البصائر. الذي يتدبر الكتاب والسنة يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين، وهما التأصيل والتحذير. من تدبر آيات الكتاب العزيز وأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم وجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين هما التأصيل والتحذير، فهما أصل الدين: تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكاله. فهذان أصل الدين: تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكاله. قال تعالى مبينا هذا الأصل العظيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت أي بكل ما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله فجمع الله تبارك وتعالى الأصلين، تأصيل الحق وبيانه والتحذير من الباطل بكل أشكاله. يمكن أن تقول النفي والإثبات. ووضح لنا ربنا تبارك وتعالى أنه لا يكون المسلم على الطريقة المثلى والصراط المستقيم إلا إذا جمع أصلين، وهما الكفر بكل باطل وبكل ما يعبد من دون الله، فهذا أصل، والإيمان بالله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية طارق الأشجعي رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله، وكثير من الناس يقولها، بل كان المنافقون يقولونها ولا يعتقدونها ويكفرون بها باطنا، يجحدون بها جحودا قلبية وينطقون بها بألسنتهم. فإذا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عند هذا الحديث: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها. فيمكن أن يتلفظ بها وأن يكون عارفا معناها مع التلفظ بها، ويقر مع المعرفة والتلفظ بذلك، وهذا كله لا ينفع، بل ولا ينفع كونه لا يدعو إلى الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، وهذا أصل كبير يقوم عليه دين الله رب العالم. كثير من المسلمين لا يلتفت إليه، هو يريد أن يحقق لا إله إلا الله في الإثبات وحده ولا يلتفت إلى النفي. لا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، فإن لم يكن ذلك كذلك فإنه لا يكون موحدا توحيدا صحيح. والمرسلون كلهم إنما جاءوا بالنفي والإثبات، فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ولا بد من البراءة من الشرك وأهله، ثم الإيمان بالله تبارك وتعالى مع ذلك. لا إله إلا الله، النفي والإثبات، ما لكم من إله غيره. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلا بد من البراءة من الشرك وأهله، ولا بد من البراءة من كل ما يعبد من دون الله مع الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده، وإلا لم يكن موحدا توحيدا حقيقيا. تأمل هذا الاستنباط، فإنه عظيم، وهو من النفائس هذا الاستنباط الذي ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عند النظر في هذا الحديث. يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أي من قال لا إله إلا الله وأتى بهذا الأصل وكفر بما يعبد من دون الله وأتى بهذا الأصل، فما أصلان، حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فلا بد من الإتيان بهما جميعا ليحرم الدم والمال ويقع الحساب بعد على الله جل وعلا. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، ويا لها من حجة ما أقطعها للمنازع. وكذلك لا يكون الرجل متبعا هدي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم حتى يضيف إلى اتباع الهدي هجر المبتدع، فلا بد من مجانبة البدعة مع اتباع السنة، لا بد من البراءة من الشرك وأهله مع توحيد ربنا تبارك وتعالى بالإثبات. وكذلك لا تأتي بالسنة وحدها تقول أنا أتبع السنة، لا تكون متبعا للسنة حتى تجانب البدعة وحتى تتبرأ من البدعة والمبتدعين. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا الأصل الكبير. وأما الأئمة المحققون فقد أعلى الله تبارك وتعالى قدرهم لأنهم تمسكوا بالأصلين معا، فكانوا يدعون إلى التوحيد وكانوا يحذرون من الشرك، ويدعون إلى السنة ويحذرون من البدعة. كثير من الناس يدعو إلى السنة ولا يحذر من البدعة، لم يأتي بما يجب عليه. لابد أن تدعو إلى السنة وأن تحذر من البدعة، ولابد أن تدعو إلى التوحيد وأن تحذر من الشرك. الإمام أحمد رحمه الله دعا إلى السنة وحذر من البدعة وقام في وجوه المبتدعين، أعلى الله تبارك وتعالى قدره. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دعا إلى السنة وحذر من البدعة وقام في وجوه المبتدعين، أعلى الله تبارك وتعالى قدره. فلا بد من الإتيان بالأصلين معا، لا بد من مجانبة البدعة مع اتباع السنة، لا بد من إضافة شيء آخر، وهو أن تكون مجانبا وهاجرا للبدع وأهلها، محذرا من البدع ومن أهلها مع بغض البدعة وأهلها. لا تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي بهذا الأصل، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بكلمات التوحيد. من قال لا إله إلا الله ثم ضم إلى ذلك الأصل الثاني وكفر بما يعبد من دون الله، هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به جميع المرسلين، أتوا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا نوع تفصيل وضح فيه الأصلين. فالتحذير من أهل الزيغ والبدع والهوى أصل من أصول ديننا الحنيف، حفظا للشريعة الغراء وحماية للمسلمين من العقائد الفاسدة والأهواء المردية. ومجالسة أهل البدع فيها مفسدتان، فمفسدة هي سماع المنكر بمجالسة أهل البدع، ومفسدة أخرى تزيد على هذه المفسدة، وهي أنه يتخذ حاله هذا سبيلا لإيقاع الشبهات في قلوب الأغرار الأغمار والعوام من المسلمين، فيقال إن فلانا يجالسنا وهو معنا ونحن جميعا على كلمة واحدة، فلماذا تجانبوننا ولماذا تقاطعوننا، فيقع زيغ كبير. وقد حذر العلماء من مجالسة أهل البدع ومخالطتهم، وأقوالهم في هذا الأصل من أصول منهاج النبوة كثيرة جدا. فقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة فاحذر، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، آكل مع اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. يقول كثير من الناس هذا كلام كبير، آكل مع اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. نعم، والسبب واضح بين، لأن حال اليهودي والنصراني واضح لا يخفى، فإذا جلس المسلم مع أحد هذين فهو يعلم بدءا أن هذا إنما هو من أهل الكفر وليس من الإسلام في شيء، فهو يعامله على هذا النحو. لا يستطيع اليهودي ولا النصراني أن يؤثر فيه شيئا بفضل الله تعالى. وأيضا إذا كان ذلك كذلك فإنه لا يغر الأغمار ولا يضلهم، لأنهم يعلمون الحال وهو مكشوف عندهم. أما إذا جلس مع صاحب البدعة فلا يأمن أن تتسلل البدعة إلى قلبه، وأن يقول القولة تقع من قلبه موقعا لا يستطيع بعد ذلك أن يخرج تلك الكلمة من قلبه، يزيغ ويضل وتدخل عليه الشبه. وأيضا فإن من رآه من الأغمار وممن لا يعرف حقيقة الحال على هذه الصورة وهو مجالس مؤاكل لهذا الرجل من أهل البدعة فإنه يغتر بهذا المبتدع. فهذا تخريج هذا الكلام من كلام الفضيل رحمه الله: آكل مع اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. قال حبيب بن أبي الزبرقان: كان محمد ابن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه، ثم قال: لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أهل الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. قال تعالى مخبرا عن حال أهل الزيغ والهوى على سبيل التحذير والذم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي عصرنا هذا تجلس مع كثير من الناس تدور على ألسنتهم شبهات وأمور لو كانت على عهد عمر لجمع لها أهل بدر، وأنت تثق من قلبك ومن فهمك وتقول: لا أبالي، أسمع ما أسمع ولا ضير علي ولا مخاف. من قال هذا؟ محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أراد الرجل أن يتلو آية عنده فلم يمكنه، وقال: لا أكون معه تحت سقف واحد أبدا، حتى خرج وهو يضع إصبعي في أذني. فلما خرج هذا الرجل المبتدع قال لمحمد أصحابه: ما يضرك لو سمعت منه الآية؟ قال: لا آمن أن يتلوها محرفا إياها فيقع ذلك في قلبي فأضل، يخشى على قلبي هذه الخشية، يخاف على دينه، يأتي بسياج من حديد يجعله على يقينه حتى لا يتسلل شيء إلى ضميره، أنه ربما فسد عليه حاله من حيث يأمن هو ذلك الأمن الغبي ويظن أنه بمنأى من أن تتسلل إليه البدع. من قال؟ كان عمران ابن حطان الخارجي كان قبل ذلك صلبا في السنة، كان صلبا في السنة، ثم انتحلت واحدة من بنات عمه نحلة الخوارج فأراد أن يصنع الخير فقال: أتزوجها حتى أردها عن خارجيتها، فجرته هي إلى خارجيتها فصار خارجيا جلدا من دعاة الخوارج، وهو الذي مدح عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل الإمام علي رضي الله عنه، مدح لقتله الإمام رضي الله عنه. فلا تأمن، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى وجهه الكريم. معاملة أهل البدع تتعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق، الجادة وسط الطريق، والجادة الطريق الأعظم، وبنية الطريق طريق صغير يتشعب من الجادة. فهؤلاء خرجوا عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق التي نبه الله عليها بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والمجتهدون من الأمة نظروا في معاملة أهل البدع على حسب الحوادث، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء وأنواع. كيف نعامل أهل البدع؟ هكذا: أولا أو أحد تلك الأنواع، الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس رضي الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 وخرج سائرهم. وفي مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج من الأدب الرفيع والحلم الجميل وإقامة الحجة بالحق ما يغري بسوق المناظرة كما ذكرتها كتب السنة ورواها الآئمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اجتمعت الحرورية هم طائفة من الخوارج، خرجوا على علي رضي الله عنه ونزلوا موضعا قرب الكوفة يقال له حروراء فنسبوا إليه. لما اجتمع أولئك الخوارج يخرجون على علي رضي الله عنه قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون علي. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر بالصلاة فلا تفوتني حتى آتي القوم. الإبراد بالظهر هو تأخيرها حتى يتمكن الماشي من المشي في الفيء وهو الظل. فقال: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة فلا تفوتني حتى آتي القوم، يعني ثم أرجع إليك. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون، قائلون لا من القول وإنما من القيلولة، وهم قائلون، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر. تأمل في صورة هؤلاء الخوارج وهم في المعسكر المقابل لمعسكر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من أهل الحق. تأمل في صورتهم: فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفنوا الإبل. الثفن جمع ثفنة، وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت، كالركبتين وغيرهما، يحصل فيها غلظ من أثر البروك، كأن أيديهم ثفنوا الإبل، يعني من طول السجود. عليهم قمص مرحضة، يعني مغسولة، ووجوههم متغيرة. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس، وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من هذه الحلة؟ الثوب من قطعتين، يعني من إزار ورداء أو من قميص وإزار، وهم قوم متقشفون. فلما جاء ابن عباس رضي الله عنهما وعليه حلة قالوا: ما جاء بك يا ابن عباس، وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من هذه؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الثياب اليمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا: ما جاء بك؟ خصمهم كما ترى، يعني لا حجة لهم، وإنما أتوا من قبل جهلهم بالشريعة. يقولون: كيف تلبسوا هذه الحلة؟ قالوا: أي شيء فيها؟ لقد رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الثياب اليمني. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا: ما جاء بك؟ قال: قلت: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم: بلى فلنكلم. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة، قال يعني ابن عباس: ماذا نقمتم عليه؟ يعني على أمير المؤمنين علي. قالوا: ثلاثة. فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قالوا: فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، يعني يوم الجمل، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هذه شبهاتهم خرجوا بها على أمير المؤمنين علي، ومن معه من الصالحين البررة خرجوا عليهم مكفرينهم، وخرجوا عليهم بأسيافهم يستحلون دماءهم ويعيثون في الأرض الفساد. قال: قلت: وتأمل كيف يزيل العلم الشبهة ويرفع الجهل، وكيف يأخذ الرجل على منهاج النبوة بيد المبتدع الضال من أجل أن يقيمه على الجادة. هذا هو المقصود من الدعوة، ندعو إلى الله تبارك وتعالى ليكون الناس على الصراط المستقيم، لا لكي يدخلوا النار، لا لنقيم عليهم الحجة من أجل أن يتورطوا في الكفر ثم نقول: نحن قد أدينا ما علينا وقد أقمنا عليهم الحجة وهؤلاء حصب جهنم. بل نريد أن نأخذ بأيدي الناس ليستقيموا على المنهاج، ليكونوا بررة صالحين، ليكونوا ذخرا للإسلام والمسلمين، لينفع الله تبارك وتعالى بهم ويصلح بهم الأرض وما عليها. فتأمل، قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع. وقد ترفق بهم في البداية كما مر وجادلهم بالتي هي أحسن، فقالوا: وما لنا لا نرجع. قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال. نشدتكم الله، أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم؟ أفضل أو في دم أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى هذا أفضل. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. فأنتم تترددون بين ضلالتين: أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى. قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال: فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم، فخرجوا فقتلوا أجمعون. أخرجه أبو داود في السنن مختصرة، والبيهقي وعبد الرزاق وابن عبد البر وابن الجوزي والنسائي، وهو ثابت صحيح. فهذا من الإرشاد لأهل البدع من أجل أن يعودوا إلى منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين. نسأل الله